بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 34 على واحد.
فأنا أجيبك.
خلاص. في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني بعيوننا. هذه المرأة يجوز لها طبعا ما تحلف اللحية أو تترك نفسها؟
لا يجوز.
لا يجوز. هذا منظر بالنسبة للمرأة. لا
والله صحيح، في بلدنا. والله صحيح. أنا بقول أن توجد امرأة لا لحية كالرجل، لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له.
هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة.
قولك لا يضر الرجل، لا تأكل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر. خلينا كما يقولون، دعنا نقول، دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل. معلش، لا هو ما قصد بيحكيها، هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه ولا من لما هو يحكي ما يقول الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبه بالنساء هو الغالب على الرجال، بل هذا يعجب الرجل. لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن إحلاء وأجرة ووقت والآخرين. الله ريحه من المشكلة هاي وخلقه أمرده، لذلك هو لا يتأسف. لكن ثق تماما بأن الرجل الجرود الأمرد إذا كان يعيش في جو إسلامي، يعيش بين اللحى أهل اللحى، فسيجد في نفسه غضاضة، لأنه يقول أنا كأني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الإيمان، سيعود إلى إيمانه ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. طيب، إذن قولنا وحكايتنا عن الناس بأنهم هذا يعني لا يتضايق منه، يجب أن نفلسف عدم المضايقة، فإنها نابعة لسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الناس تاد الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية، أي شيء في ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس، خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم، من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس طفرة وليس رمية بغير رام كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا لخالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى. قد يقال ويقول هؤلاء الكفار إن هذه الطبيعة، ربنا يجعلهم تحت أمر واقع، هذا رجل لا لحية له. وخلق هذا الرجل بدون لحية، من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمرد واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل.
هذا على شعر النبي وعلى شعر المرأة
سبق الجواب عن هذا حين قلت كل تغيير لخلق الله بنف أو حلق دون إذن شرعي فهو داخل في عموم العلة.
كما تفضلت الآن مدام الأمرض هو بحق الله تعالى، فمن أين سلف الفقهاء إلى كراهية إمامة الأمرض للمسلمين؟
أنا لا أعلم نصا في هذا، ولا يمكن أن يتصور وجود نص فيه، لكن بلا شك مجال الاجتهاد والاستنباط واسع. أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمر جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يفتتن الرجال بالنظر إليه. من نفس هذا المنطلق يقول من قال، وأنا الحقيقة ما قرأت هذا في كتاب، أن الأمرد يكره أن يؤم الناس، فإن وجد مثل هذا النص عند بعض العلماء وليس بطبيعة الحال كل العلماء وكل المذاهب، فإنما مأخذهم ملاحظة الفتنة. لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائغا، لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أما الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين 7 سنين أو 9 سنين. نعم، قصة معروفة في هذا. نعم.
طيب شيخنا، لو أردنا أن احنا نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي، هذه المرأة إن ظلت بلحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد، فتظل مثلا طيل حتى لا تتزوج، فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر تبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعنف نحو ذلك، يكون هذا النوع مستثنى، وإلا
تأذت
المرأة وظلمت.
يعني ضد الضرر الذي يقال بجواز رده ودفعه، أهو الضرر الناشئ من العبد أم من ربه؟ أضعت
من سكت
سلم هو هذا. لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سبب العبد فهذا يسعى إلى إزالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات بالمعذورات، والضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا خلق الله، تدفع الضرر يعني من الله، أعوذ بالله. نعم.
في محاولة أخرى من باب نفسه يذكرها بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون انه يعني اذا اجزنا لها يعني حلق هذه اللحيه انما يعني من باب عدم تشبه
بالرجال،
لان هي الان يعني واقعها كالرجل، فتحلق لكي ترجع الى اصلها
وفطرتها وطبيعه القصه. هذا جوابه نفس جواب السابق، هل هي متشبهه بالرجال ام الله هو الذي شبهها بالرجال؟
الله تعالى.
انتهى الامر، هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كنكتة أخرى، من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا ومنطقيا أن يكون زوجها أمرض؟ نعم.
في أحاديث الأربعين النووية طبعا عن
ايش؟
عن التدبر في خلق
الانسان. يعني يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما.
فمن جمله الحديث ان ملكا يكتب له رزقه الذي كتب له. فالله تعالى يقول فتح في منازله وكل رزقه والى كل شيء. سؤال السائل قبل يومين سالني احد العلماء كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق؟ الرزق مكتوب وعلي ان اسعى، فكيف اوفق بين هذين الامرين بين الايه والحديث؟
جميل، ترى هل الرزق فقط هو المقسوم أم هناك شيء آخر في نفس الحديث؟ السعادة والشقاء والعمر، تذكر هذا جيدا؟
نعم.
كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاء وقول وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب.
الجواب الاخذ بالاسباب. الجواب عجبت مثل هذا قلت ذلك العام وكان يجمعني على اخذ بالاسباب واقصد، لكن علي ان اسعى في بدايه الطريق، ولكن ما كان قد كتب لي فلن احصل على غيره.
اما قولك في بداية الطريق فكلمة بداية ما هي دقيقة. بداية والنهاية. بداية. طريق يعني. ان تمشي في الطريق الى النهاية. ثم الله عز وجل يقدم اليك ما سبق في الازل. او في علمه عز وجل. انا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب. هل الله كتبه سعيد؟ خلاص مهما فعل فهو سعيد، وهل كتبه شقي او كافر؟ مهما فعل فهو شقي او كافر. وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول ان الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس، حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة، أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتبادر إلى ذهنهم أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل، كون من الحظ من القمع أو الشعير، أمهر إنسان أعقل إنسان بيقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الجيوان أو من التراب أو الحصيات الصغيرة، ما يدري، لكن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجزين آخرين. إذن هذه القبضة قبضة اليمين قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون فيما بعد بشرا سوية، أنهم حينما يكلفون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين، فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون. والعكس بالعكس تماما، القبض الشمال قبض أولئك الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين. فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين، فمن سبق في علمه أنه يعمل بعمل أهل السعادة فكتبه سعيدا مسبقا، والعكس بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر رسول عليه السلام جواب لسائل أن أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أزل أم الأمر أنف، قال لا، جف القلب بما سبق، أو كما قال عليه السلام، فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله، قال عملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فإذا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلب لما هو كان، لكن نحن ما ندري زيد بكر من الناس هو سعيد أو شقي، لكننا ندري كيف ذلك. كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمنا أو لا، قال سل أهلك أو جيرانك، فإذا قالوا عنك إنك مؤمن فأنت مؤمن. فإذا العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح، العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح. ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت وجبت وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت وجبت وجبت، ثم مرت الأخرى فقلت كذلك وجبت وجبت وجبت. ما معنى وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مش ضروري نحن ندعي دعوة الصوفيين الغلاة اللي بيدعوا في أولياء مصالحهم يعمل إيه؟ يكشف في اللوح المحفوظ فلان سعيد فلان شقي، وبتضلع إلى الله أنه يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا عشان ينتقم منه. نحن لسنا بحاجة إلى هذه البلاغة الكبرى، في عندنا دليل، وقل يعملوا فسير الله عملكم، يعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن قولنا الأخذ الأسباب يربط بهذه الحقيقة، أخذ الأسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه أن المسبب قد يتأخر عن السبب، لا، وبالعكس بلى، أي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن السبب، أما فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة ما في تأخر إطلاقا، لا بد وجد السبب، لا بد من وجود المسبب في السعادة والشقاوة، أما في السعي وراء الرزق فليس الأمر كذلك. وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريده، ما نشاء لمن نريده، أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله، ثانيا المقدار الذي يشاء الله، هو يسعى ليلا نهارا كالحمار ثم لا يأتيه، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا ما بيضيع سعيه، هذا يصل إلى بغيته، إن عمل عملا مهرا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100، مش ممكن يكون 99، لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع، فقد لا يأتيه، لكن السبب لابد منه كما ابتدأت أنت كلامك في الأمر الله عز وجل بالسعي في الأرض، لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمر التي يبتغيها هذا السعي، بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا. وهذا كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بمناسبة في سؤالين يفضل أن تتكسر الطلبة في كلية المجتمع تسألوا سؤال على نحو ما تفضل فيه. أنا كتب علي في لوح محفوظ أمور أنا جاهل بها خيرا أو شرا، فأريد أن يعني أنا جوابي أريد أن أعرضه عليك، فإن كنت على طلبة أخذت منك وإن كنت على ضرر رجعت عنك. أقول الطالب بأن ما قدر اللوح المحفوظ أصلا هو في علم الله، لكن أنا كإنسان لم أخبر بأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق، إنما وضع لي العقل، العقل يقول لي هذا الطريق خير فسر به ويؤدي بك إلى الخير، هذا الطريق هو طريق الشر ويؤدي بك إلى النار فابتعد عنه. فلو فرضنا جدلا أن الله تعالى في علمه السابق قد كتب علي أن أسعى شرا، فعندما هممت بالشر استدركت بعقلي أن هذا الشر فتراجعت عنه وعملت خيرا، واستندت إلى قوله تعالى الآية عنده أم الكتاب ويبدل ما
يشاء ينظر الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
ما رأيك في هذا الجواب؟ يعني أنا قلت فيه
والله الجواب فيه شيء من الخطأ، لأنه لا نستطيع أن نتصور أنه سبق في علم الله أنني أعمل شرا ثم أنا أحيد عنه، هذا مستحيل. نحن ننتهي إلى القدر، لكن انتهانا إلى القدر ليس غصبا وليس رغما، وإنما هو كما شرحنا آنفا. والآن نضرب مثلا توضيحيا، مدير مدرسة وأنت تتكلم عن الطلاب، كيس فطن قائم بإشرافه الكامل على تلامذته وعاش معهم بضع سنين، هو يستطيع أن يقول فلان التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنة، وفعلا بينجح. لماذا؟ لأنه عرف من إشرافه عليه وممارسته وهو إلى آخره أن هذا كيس فطن مجتهد، ما هو كسل وهو إلى آخره، فبيعطي النتيجة قبل أن تصدر. وهذا إنسان عاجز بشر، وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسبيا كعلمنا نحن، فهو بسابق علمه كما شرحت آنفا يعلم فلان حينما يأتيه الأمر بالإيمان أيؤمن أم يكفر، فكتبه مؤمنا إن سبق في علمه أنه سيؤمن، وكتبه كافرا إن سبق في علمه أنه يكفر. ولذلك تصورنا الآن في الذكر في المثال هذا خلف لا يمكن نتصوره إطلاقا. الشيء الحقيقة مثل ما جاء في بعض الأغاني وقلما تنطق بالحق، المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين. هذا كلام صحيح ولو في أغنية، لأنه مثل ما أنا ذيك اليوم مش كل شيء بيقول الصوفي بيكون باطل، هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو حق. فإذا كل شيء مسجل على الإنسان لابد أن يقع كما هو سجل. لكن نحن درسنا موضوع التسجيل أنه لم يرغم على هذا التسجيل صاحبه، وإنما سجل عليه مسبقا ما سيفعله، كهذا التلميذ الذي حكم أستاذه بأنه سينجح وبالمقابل فلان سيسقط لأنه يله ليلا نهارا ما يبدو ينجح فهو ساقط. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتفكرون. فهذا يجب أن يكون الجواب مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا وأنا حكمت عقلي أنه هذا شر ما لازم أعمله فرجعت عنه. لا، بدك تفترض هالمناقشة هالمحاكمة اللي أنت ذكرت أخيرا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد من الناس يخطر في باله انه يروح يحريه ليلة حمراء، خطر في باله هكذا، ناقش القضية ايش الفائدة انا اروح احيي هذه الليلة حمراء، انفق قوتي صحتي مالي ضي اهلي اولادي الاخري، لا والله انا ما راح افعلها وبقي في بيته. هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. اما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ شيء ويقع شيء هذا مستحيل. اما الايه فليس لها علاقه بموضوعنا مطلقا. يمحو الله ما يشاء من الشرائع والاحكام ويثبت منها ما يشاء، وعنده ام الكتاب اي اللوح المحفوظ اللي فيه المحكم والمنسوخ الذي قرر بقاؤه واستمرار حكمه والذي رفع. فهذا له علاقة بالشرائع وليس له علاقة بأعمال القضاء والقدر. نعم. إذا هم عبدي بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها أكتبوها 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، وإذا هم بحسنة فلم يعملها أكتبوها له حسنة واحدة. هذا كله ما يجري في النفس ويتحدث به الإنسان كله مسجل. لكن الأمر كما قال عليه نعم ماذا بسمون الشاهد، الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم. هالمحاكمة يعني فرضتها أنت في نفسه ذاك الإنسان، شو النهاية؟ بده يعمل الشر عمله، مكتوب في اللوح المحفوظ إنه بده يعمله، ما بده يعمله ما بيعمله، لأنه إنما الأعمال بالخواتيم.
معلش سؤال آخر، في العام الماضي جاء بعض المشايخ حتى وقف الإخوة عند البيت.
نعم.
في موضوع أيضا في الثقافة الإسلامية على القضاء والقدر وما شابه، مشكلة الزواج. نسمع من العامة أن فلان مكتوب لفلان، فلما سئلت طبعا قلت القضاء والقدر نؤمن به ولا نستطيع أن نتعداه، ولكن الزواج أمر جديد وأيضا العقل أمر يطلبه العقل. في القتال استدلت به النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، ففي نهاية العتيق تقول فعليك بذات الدين تلبس يداك. فالرسول عليه السلام دعانا إلى الوجود الولود. إذا لو آمنا بنظرية الناس بأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة، إذا علي أنا في أول يعني جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين بذات الدين تلبس يداك. فالرسول عليه السلام دعانا الى الوجود الولود. اذا لو امنا بنظريه الناس لان الزواج او الزوجه هي مكتوبه، اذا علي انا في اول يعني جهه اذهب دون ان اسال عن الدين والاخلاق اقول هذه كل بكري واخذ بها. فاين مجال العقل في الزواج واين مجال القضاء والقدر في الزواج؟
كلام الناس أخي ما يخرج عما قلناه آنفا، وهم مع ذلك لا يعنون أن فلانة هي مكتوبة إلي، لأنه قلنا إنما الأعمال بالخواتيم. هو فلانة بيزعم مكتوبة إله بيسعى وراها بيخطبها، فقد يستجيب أهلها وقد لا يستجيبون. يا أستاذ يجب أن تستحضر قوله عليه السلام كل شيء بقدر حتى العج والكيس، كل شيء بقدر. يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر، لكن لا تنسى قولك القدر غيب، فما أحد يستطيع أن يقول فلاني بدها تصير زوجتي، لكن فلاني إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أحد يستطيع أن ينحى عني بدها تصير زوجتي شاوة مبو. فقول العام يمشي مع هذا الكلام الإسلامي العام، كل شيء بقدر. لكن متى يقال فلان كانت زوجته في الغيب؟ لما صارت زوجته. أيوة، أما قبل ذلك لا يمكن أن يقال، ولا هم يقولون هذا، يعني ما يقصدون هذا.
التوفيق العقلي، يعني الله تعالى أمرني أو النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أفتش عن ذات الدين،
بس ضمن
القدر
المكتوب. لا، ضمن الأسباب اللي مضى الكلام فيه. أي نعم، ضمن الأخذ بالأسباب التي أمرنا بها. وكنت قلت لك الفرق بين السعادة والشقاوة، فالأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما، بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر. فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون، فتسعى حثيثا لخطبتها، لكن في النهاية لا سمح الله أو سمح الله وانتهى إن شاء الله ترجع بخطبها حنين. ليه؟ لأنه مو فرض أنك أنت أتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا، هذا السبب مش قاطع. لا تنسى الآية، من كان يريد العاجلة عجلنا له، فهذه عاجلة. أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبدا. المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة فهي كلمة حق، ولا يراد بها طبعا الكشف عن الغيب أنه فلان ستكون زوجي لفلان، هذا ما أحد يقوله الحمد لله. نعم، صبرت علينا كثيرا، جزاك الله خيرا.
أنا وعدت بنصيب الأسد، نصيب طب أوضع نصيب طب. في بالنسبة لسفر المرأة للحج، هل يشترط فيه موافقة الزوج؟
لا، لا يشترط، لأنه عفوا ربما تسرعت، وإن كنت ربما ما تسرعت، هذا على حسب قصدك ما من لفظك. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت، لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام، لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان. نعم،
نعم. لكن يا شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد، لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد لا يخرج عن إذن سيد، فلو هو منعها فهي لم تستطع حين إذن. يعني تسافر يعني مثل رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضر ظاهرة.
أنا أظن عاد السؤال إلى صورة أخرى، أنه كأنك تقول هل تحج المرأة حجة فريضة إذا لم تستطع؟ هذا ما يقول الإنسان. إذا ماذا قصدك؟
لا يعني إذن، يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة.
يعني المرأة إذا كنا آنفا بأنه يحج لها أن يجوز لها أن تحج بدون إذنه، فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟
لا.
طيب هذا مفهوم بداتا.
طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعمدت يعني
تكون عاصية.
نعم.
تكون عاصية.
تكون عاصية؟
ها؟ لأنه خرج بدون محرم.
طب هذا سفر معصية يعني جائز؟
لا معليش، النقطة هي انتهينا منها. من خرجت بدون محرم. لأنه بجوز أنت مزوية في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم. كيف خرجت؟
بدون محرم.
هذا فقد أجبته، خرجت عاصية، لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها، لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها، فإن الإذن هنا غير وارد منه لها، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها.
هو الذين قاسوا المرأة على العبد يسخطئ؟
ما رأيك إذا قاس العبد على المرأة هل يكون قياس صحيح؟ كيف العكس؟ ما يجوز هذا القياس.
طيب يتفرع من هذا امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية اللي هي فرض عليها، هل يجوز لها أن تخرج رغما عنه إلى دروس العلم تتعلم؟
يجوز ولا يجوز. إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز وإلا فلا.
تخرج رغما عنه؟
ما هو سؤالك هذا؟
هذا سؤال ثاني.
إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا فخرجت بدون إذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية خالق. أنا أعني بهذا الخيل على الرغم من أنه جاء في السؤال، لكن يجب أن نؤكد عليه في الجواب، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو واعظ أو يكون مثل كشكولكم، هذا شو اسمه
الشيخ
الكشك، هذا بضج الدنيا بصياحه وزعاقه وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر. إذا خرجت لي مثل هذا ما تكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني، فلذلك لا بد من التحديد.
بالنسبة لفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد ثم سافر أبوها ولم يخطر على بالها ان تاخذ اذنا او احد ذلك، هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر؟ يعني
انا اجيبك الان جوابا خاصا بيني وبينك ثم نشرحه لبعض الجالسين. اقول هنا يستصحب الحال، استصحاب الحال، ويكون بطبيعه الحال الجواب يجوز. وشره هذا إذا كان لا ما نصيره، إذا كان أبو البنت هذه مقرا لها آذنا لها على خروجها أو ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره، والعكس بالعكس، أي لا يجوز تعطيل ما كان آذنا ولا إذنا بلسان الحال، وقد يكون أحيانا لسان الحال أنطق بلسان المقال، فلا يجوز تعطيل هذا الإذن إلا بنص منه، وإلا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء.
طب لو منعها أخوها، لو أقرها والدها منعها أخوها،
ليس له سلطان عليها.
ليس له سلطان عليها.
أيه.
طب في مشكلة شكنا عرضت وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد صريح الفراش ويكره جدا أن تصلي صلاة نافلة، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحب أن تقيم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول أنا أكره أن تصلي ونحو ذلك، فهي تحتار يعني تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي وزوجي متعنت فأيهما أقدم؟
هل يصلي زوجها؟
وطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي.
طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة؟
قد يناديها في الفريضة وهي تصلي، فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا.
فإذا هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه، وحين ذاك لابد من تطبيق أحكام الإسلام، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أبا. أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد، فحين ذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاهدا للإسلام أو لأحكام الإسلام، فلا يجوز أن تظل تحت عصمته ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره. أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام، فما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة، فعليه فعليها حين ذاك أن تطيعه.
سؤال
أي أي صلاة ثانية أنت في سؤالك؟ هو ينهى؟
قد يناديها وهي تصلي الفريضة، فإذا نادى فهو لابد أن تكون في الحال تحت
فريضة. لا معليش، هذا غير أخي، غير النهي عن الصلاة، غير النهي عن الصلاة. المهم نحن أجبنا بجواب جامع، إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه.
سؤال من أحد العلماء في السعودية يقول للإخوة الذين يعملون في السعودية بدون إقامات، بدون إقامات سيعمل لمدة عام، المال اللي بيأخذه خلال هذا العام بدون إقامة هذا المال ليس مالا طيبا، واعتبروا حتى لدرجة ما محرم لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي في السعودية، فما رأيك في هذه الفكرة؟
أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره أنه قال مو طيب ما قال مو حرام وبس. نعم.
التعليم على ما تفضل في القرآن الكريم بالنسبة إلى المرأة وخروجها إلى المسجد، أريد رأيك الشخصي حسب الواقع الذي نراه في عالمنا الذي نعيش فيه، من خلال ملاحظاتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلمت، المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين ويختلط بعض مرات الحال بالنيابة، تعالى عن حصول الفتنة التي حصلت بانتباه إلى الواعظات الدروس الفضلة الأخيرين الواعظات أدوات يعطينا الدروس المسجد هن بحاجة إلى وعظ كما أرى من أحاديث الضعيف وبعض القصص الإسرائيلية. كما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب إلى المسجد ووعظها هو واكتفى بصلاة المسجد
في
البيت.
المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن. ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال فقلت بالنسبة لزوجتك، فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن من النساء عن الخروج إلى المساجد، حتى قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل فضلا عن النهار. وقد قيل لزوجة عمر الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر وهو خليفة حاكم الأعلى في الأرض، قال فما يمنعه هو أن يمنعني؟ قيل لها أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك فسكتت. فالشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز لرجل أن يمنعها وإن كان بيتها خير لها. فهنا شيئان، الشيء الأول أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. الحكم الثاني متعلق بزوجها، ليس له أن يمنعها أن تخرج المسجد ما دامت ملتزمة لأحكام الشريعة. أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حين ذاك أن يمنعها، ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه. فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره بل لأمر الله تبارك وتعالى حينئذ منعها. وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. هذا جواب ما سألت.
طب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعها، هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب؟
قطعا.
الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يعني عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج وله حق المنع أو حق القبول.
وين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟
أورد الله إذا استأذن أمة أحدكم
صحيح.
فقال فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن.
هذا كالذين يقولون لو كانت العقيقة واجبة لما قال عليه السلام الأضحية، لو كانت الأضحية واجبة لما قال إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فنسب الأمر إلى إرادة المضحي. فقلت إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى لمن أراد منكم أن يستقيم. فكون الرسول عليه السلام قال إذا استأذنكم لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها، كيف وهو يقول لها فأذنوا له، هو يتحدث عن أمر واقع وهو أنه ليس كل المرأة كل النساء تصلي في المسجد، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على، لا يجب حين ذاك على الزوج أن يأذن. فقول الرسول إذا استأذن هذا لا يعني أنه ليس بواجب عليه أنه إذا استؤذن أن لا يأذن.
يعني ليس هذا فقط هو الذي خالف الوجوب، ولكن يعني أمران. الأول أن صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء، فالجماعة من باب أولى.
طبعا هذا ما يحتاج لقياس، وبيوتهن خير لهن.
وهذا هو الثاني، لو كان الأمر على الوجوب، ذهاب النساء على الوجوب، لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها. هذا أنا
ما قال ممنوع الوجوب، إنما يعني منع الكلام كله في منع.
نعم يعني ما هو
عدم المنع،
يعني هل
أوجب عليه عدم المنع؟ عدم
نعم
أقول يعني الكلام في إيجاب الإيجاب على الرجل لعدم المنع،
هو كذلك طبعا، مش إيجاب الصلاة،
طيب يعني لو منعها، لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه، هذا جائز؟
جائز. لأنه يتسلط عليها على خلاف الشرع.
هو يرى أن ذهابها المسجد يفسدها. هو يرى.
لا أي مسألة أخرى. المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية. أي لا. أما لما بيدخل عالم جديد في الموضوع فله حكمه حينذاك. وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة لأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة. فهناك يأتي قول عائشة لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم أحدث النساء فعله لمنعهن المساجد. آخر سؤال.
لا نحن في جدة مفتوحة.
انت يا بليلة.
بالنسبة لصلاة المسافر.
نعم.
انا مثلا هنا مسافر، فهل يجوز لي ان ادخل خلف الامام في الصلاة الرباعية في اخر ركعتين ثم اسلم معه؟
لا. لا يجوز أن تسلم معه، لأنك حين اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم.
يعني هنا يرد سؤال خاطر.
نعم.
وهو
هذه أول مرة في الخاطر.
هذا
وهو أن اتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة، يعني أنا أتممت به فكان في آخر ركعتين وسلمت معه، ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم.
أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر. فما هو الذي في الخاطر؟ أنت عدت السؤال، لكن جدت فقط ذكر ابن حزم، هذا هو الذي في الخاطر. من لا يزال الأمر كما سمعته، لكن لعلك تريد الدليل على ذلك.
أي نعم.
الجواب عن
خاطر. أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة، الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة، قال السائل إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي؟ قال تماما سنة نبيك، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ورواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، رواية المسند أوضح من رواية مسلم. إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس ركعتين، وحينئذ فالصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق، ليس له أن يقتصر على صلاة ركعتين وأن لا يتم بقضاء الركعتين الأوليين، هذا شيء. وشيء آخر قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي. الحديث في لفظه في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته، حين ذاك نفهم من الحديث الأخير إذا أتيتم الصلاة إلى آخره فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أنه عليه التمام. وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، ألا وهو ما فاته المسبوق، ما فاته من الصلاة، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ أو بعبارة أخرى، ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ الجواب في المسألة قولان. قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيتمه هو أول الصلاة، ورأي الشافعي والجمهور العكس وهو الصواب، لقول عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم لكن في رواية في صحيح البخاري وما فاتكم فقضوا، هذا نص في القضاء، وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين أوليين. فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فقضوا عربية هو بمعنى الأول، لأن تفسير فقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة، لأن الله يقول مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة إيش معنى قضيت صلاة؟ أتمت يعني. كذلك قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، قضيتم مناسككم أي أتممتموها، فحينئذ قول فاقضوه بمعنى الرواية السابقة فأتموا. طيب غيره ان شاء الله خمسه
اسئله يريد ان ينتزع سؤال
اسمح للشيخ الشيخ